مرة أخرى نستسمح فضيلة الشيخ مسفر الدميني في بعض الإعلانات الخفيفة. أيها الأحبة، حرصا حقيقة على الاستفادة في هذه الأيام المباركة، هناك بعض المسابقات وبعض الفقرات التي نرجو أن يعني من خلال طرحها أن يكون في مجال الاستفادة. عندنا مسابقات، المسابقة الأولى نحب نعلن عنها، المسابقة في حفظ بعض المواطن من القرآن الكريم. عندنا ثلاثة فروع في حفظ أو في مسابقة حفظ القرآن الكريم. الفرع الأول حفظ سورة يوسف، الفرع الثاني حفظ سورة ياسين، والفرع الثالث حفظ سورة الملك. من أراد المشاركة فهناك المشرف الأستاذ عدنان الهلالي يسجل اسمه عنده ويباشر المسابقة بإذن الله تعالى، ويمكن التوصل إلى المشرف عن طريق مشرف الباص. أيضا من المسابقات هناك مسابقة الكتيب، ولعل الباكج اللي أخذتوه يا أخوة، المجموعة اللي فيها كتيب وفيها بعض الأشياء وفيها كذا ومن الأوراق اللي موجودة عند كل سرير واحد منكم، فيها كتيب بعنوان ذوات أفنان لمؤلفي فضيلة الشيخ صالح المغامسي. هناك أيضا مرفقة معه ورقة أسئلة، تحل هذه الأسئلة في نفس الورقة وتوضع في الأماكن المخصصة، بإذن الله تعالى سيكون عليها جوائز طيبة. أيضا هناك المسابقة الثقافية الورقية موجودة في نفس المجموعة الورقية التي وزعت عليكم. أيضا نضيف إلى أن هناك مشروع بعنوان رحلة نجاح، وهو عبارة عن برنامج يستهدف الفئة الشبابية، فئة طلاب المرحلة الثالث المتوسط وإلى المرحلة السنة الثانية من الجامعة. عنوان هذا البرنامج رحلة نجاح، تقدم فيه مجموعة برامج إضافة إلى دورة تتخلله دورة يقدمها الأستاذ مصعب شاهين. أيضا هناك ربما لاحظت عندنا في الممر بالقرب من دورات المياه أكرمكم الله لوحتين، لوحة بعنوان وسم ولوحة بعنوان غرد، فهناك هاشتاج يومي ينزل وهناك تغريدة يومية، يعني نأمل المشاركة فيها. هذه اللوحات هي مجال للمشاركة لمن يحبون هذا الجانب. سيكون بإذن الله تعالى عندنا في يوم العيد بإذن الله تعالى دكان النور، وهو عبارة عن ركن بإذن الله تعالى فيه نوع من الأسئلة والأجوبة المباشرة وتوزيع جوائز حالية في الممر كذلك وليس في هذه الخيمة. هذه بعض الفقرات التي تعنى بها بإذن الله تعالى لجنة التوعية الإسلامية في المخيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيها الفائدة. باسمكم حقيقة الآن نرحب بفضيلة الشيخ مسفر الدميني، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أتينا إلى هذا المكان إجابة لنداء الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، أتينا مجيبين قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أتينا لإجابة هذا النداء وهذه الدعوة، نرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فهناك أمور لا بد أن نعرفها وأن نلتزم بها إذا أردنا أن نأخذ الجائزة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين المتقين المخلصين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث أو يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ويسأله، يسأل صلى الله عليه وسلم، يسأل عن ماذا؟ عن خير الأعمال، فيقول: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وفي حديث جابر أنه سئل ما الحج المبرور؟ فقال إطعام الطعام وطيب الكلام. فنحن جميعا نأتي لهذا الحج المبرور، الحج الذي نتوقع منه أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا ذنوبنا وخطايانا. ولنتأمل حديثا سنسمعه بعد قليل عندما نأتي بالحج كما أمر الله سبحانه وتعالى وكنا مخلصين فيه. وأنت تطوف طواف الإفاضة كما صح في الحديث، يأتي ملك فيضرب بيديه بين كتفيك ويقول، وأنت تطوف طواف الإفاضة، اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. إذا نؤمل هذه اللحظة ونحن نطوف طواف الإفاضة بعد غد أو بعده، أنك قد غفر لك، لكن الثمن ليس سهلا، إنه صعب، وليس صعبا حقيقة، مستحيل. فكلها كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث أو يفسق. إذا نحتاج أمورا نعملها وأمورا نجتنبها. أول أمر هو الإخلاص لله، وقد كان صلى الله عليه وسلم في بداية حجته التي حجها يقول: حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ونحن إن شاء الله تعالى كذلك حججنا هذا البيت لا رياء ولا سمعة، لا ليقال فلان حج أو في الحملة الفلانية أو نحو ذلك، بل نحج لله عز وجل طالبين وراجين ومؤملين مغفرته سبحانه وتعالى. فإذا الإخلاص أول عنصر في هذا الحج، لا بد أن يكون عملنا خالصا. والأمر الثاني وهو مهم، أن تكون أعمالنا في حجنا موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحج المبرور لا بد أن يكون موافقا للسنة، فإذا نحاول ما استطعنا أن نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب استطاعتنا، ونحاول أن نلتزم فيها بالسنن قبل الواجبات. ولكن ولا نكون كمن يقول كان السلف فيما مضى يسألون عن هذا الأمر أهو سنة، فإذا قيل لهم هذا سنة عملوا به. أما نحن اليوم فنسأل عن هذا الأمر وهذا الفعل من أفعال الحج، فإذا قيل لنا هذا سنة قال لا أترك هذا الأمر، إذا قيل لنا هذا سنة تركناه لأنه سنة، والسلف كانوا يفعلونه لأنه سنة. فلذا هناك فرق بيننا وبينهم. إذن أن يكون عملنا هذا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير منكم كما يظهر أيضا في كثير من أسئلتكم من يحج وهو ما سأل ولا بحث ولا حتى جلس في محاضرة أو استمع في حلقة من حلقات التلفزيون فيها شرح لكيفية الحج. كثيرون يقول حججنا والله ما ندري، لما أتينا وإذا بالناس يقول هذا تمتع وهذا قران وهذا فرد، وأنا ما أعرف هذا كله، أول مرة أسمع هذا الكلام. هذا من تقصيرنا حقيقة في هذا الأمر. لو كان أحدنا لو أراد أحدنا أن يشتري شيئا، يشتري سيارة ولا بيت ولا أرض ولا شيء، لسأل الجماعة والناس كلهم، ما ترك أحد يسأل. لكننا في ركن من أركان الإسلام نأتي وقلوبنا وعقولنا خاوية وخالية من أحكامه وأموره، قد وقع الأمر. فإذا نسأل أهل العلم في كثير من أمورنا، لا نفعل ثم نسأل، بل نسأل قبل أن نفعل، هذا هو الأصل حتى يكون حجنا مقبولا ومبرورا. سمعنا شيئا من فضائل حج الحج، فهو من أول ما تنفق. كنتم تستمعون قبل قليل الأستاذ عبد القادر الجبرتي في ما أنفقوا وما أنفقتم أنتم في هذا الأمر. لا بد من التعب، ولا بد أن نوطن أنفسنا على التعب وعلى الصبر، أننا سنتعب. يعني المخيم يستطيع في أمور أن يؤديها لنا وأن يهيئها لنا، لكن هناك أمور قد تخرج عن يده، فنحن مسؤوليتنا نصبر. أنت تريد الحج المقبول، الحج المبرور، لا يكون في جدال ولا يكون في فسق ولا في شيء من هذا الأمر، إذن نصبر على هذا الأمر. وإذا لنا حقوق في عندنا طرق نظامية، من حق الإنسان يشتكي إذا وضع شيئا، لكن لا يسب ولا يشتم ولا يتكلم ولا يغتاب في هذا الباب، صيانة لحجه، صيانة لحجه في هذا الباب. إذا رأى أمر يسأل المسؤول، فين المسؤول، لماذا حصل هذا القصور. لذا هذا باب الرفث والفسوق، الرفث يفسره أهل العلم بأنه الكلام في ما يتعلق بالجماع في أمور النساء، فلا رفث ولا فسوق. فإذا كل حديث فيما يتعلق بأمور الجماع أمور النساء ما يسمى اليوم بالجنس، ما نتكلم في الأمور الجنسية ولا قصص جنسية ولا نكاح ولا مسبقات ولا شيء إطلاقا. النكاح الحلال المطلوب ممنوع، يعني يحرم على الحاج أن يعقد نكاح أو يخطب أو يخطب، كلها ممنوعة. فإذا هذا يكون أيضا الأمور الجنسية لا نتحدث فيها إطلاقا، حتى وإن كان بسؤال مهم في هذا، ما هو وقته؟ ليس هذا وقته بعد الحج أو بعد ذلك. إذا أمور الرفث هذا ما يتعلق، ما يتعلق بالفسوق من الجدال، الجدال الذي لا شيء فائدة فيه، من السب، من الشتم، من الغيبة، من النميمة، نصون ألسنتنا من هذا الأمر، لا يخرج من لسانك إلا خير وحق. وأنتم كما نعرف عندنا هذه الأيام، اليوم ذهب، عندنا غدا عرفة إن شاء الله تعالى، ثم يوم النحر يوم العاشر، ثم يوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، كلها كم يوم؟ 4 أيام. ألا نصبر فيها ونلتزم بأمر الله عز وجل، ونتصور الملك وهو يضرب بين كتفيك يقول قد غفر الله لك؟ نصبر، أعيننا لا تنظر إلى حرام، ولا تتكلم، لا تسب ولا تشتم ولا تجادل ولا تناقش، اشغل وقتك بذكر الله سبحانه وتعالى ما استطعت. ليس معنى هذا أنك لا تتكلم ولا تسولف، لا، هناك سواليف مفيدة وأخبار طيبة ومناقشات علمية مهذبة مرتبة، سؤال لأهل العلم في شيء، لكن الجدل العقيم اترك الجدل، اترك النقاشات التي لا فائدة فيها، اترك الأسباب الخلاف نتركها. نشغل أوقاتنا بيش؟ بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بالذكر، بقراءة القرآن، بسؤال أحوال المسلمين. إذا كان أحد هذا المخيم يجمع أناسا شتى من جميع أنحاء العالم، سنجد منهم كثيرين نسألهم عن أحوالهم وإخوانهم، لا مانع من ذلك في خير. إذن يكون وقتنا كله في ذكر الله عز وجل، ويكون فيه خير يحسب لنا. يعني لو قلت لكم أنه ينبغي على كل حاج لا يمر يوم حتى يسبح في هذه الأيام 4، يسبح الله عز وجل 1000 مرة، ويستغفر الله 1000 مرة، ويكبر 1000، وإذا كل هذا أقل شيء، هذا الحد الأدنى. هذه الأيام فقط كلها أيام، إذا عودت نفسك هذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك ستجد نفسك غير النفس التي كانت أو بدأت اليوم. أقول لكم هذا الكلام، وسأراكم إن شاء الله تعالى بعد 2 أو 3 أيام. هذه الأيام نحن الآن مقبلين على الحج، ونرى طويل، معنى 4 أو 5 أيام تقضيها هنا، والله ما هي سنة متى تنتهي، لكنها ستنتهي كغمضة العين، تأكدوا من هذا الأمر. نحتاج إلى صبر، إذا ما نفكر إلا في الخروج كل الوقت، سواء كنت في الباص ولا في انتظار هنا ولا في الانتظار برا ولا عند أكل ولا شيء، اشغل وقتك بذكر الله، واعرف أن هذا الوقت ذاهب، كل 5 أيام هذه ستذهب، لكن بما تذهب تذهب في خير، اجعلها في خير دائما. واذكر، لنذكر لكم بعض الفضائل. هل تعرف الفضل المتعلق بالطواف؟ الفضل المتعلق برمي الجمرات؟ الفضل المتعلق باستلام الحجر أو استلام الركن اليماني؟ كلها هذه وردت فيها فضائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفضائل نعرفها ونعرف قيمتها ونلتزم بها ونستحضرها إن شاء الله تعالى ليكون أجرنا عظيما. يبدأ من بداية النفقة، ما تنفقه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، أو في لفظ على قدر نفقتك. إذن هذه النفقة التي تنفقها فلك بها لها أجر، كلما كانت النفقة كثيرة كلما كان أجرك إن شاء الله تعالى كثيرا وكبيرا. إذا ما أنفقته لن يذهب سدى، تنفقه في سبيل الله عز وجل، تنفقه في سبيل ركن من أركان الإسلام تؤديه، وركن تخرج بعده كما في الحديث خرج كيوم ولدته أمه. تعرفون المولود الصغير الذي لا ذنب عليه. إذا نؤمل هذا الخروج، نؤمل هذا الخروج، أن نخرج بعد 4 أيام من ذنوبنا وليس علينا ذنب، ليس علينا ذنب. وأذكركم بحديث دائما أذكره وأناقش فيه فيما يتعلق بهذا، من حج فلم يرفث أو يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني إيش؟ يعني يغفر الله عز وجل لك كل شيء، صغائر وكبائر لا يدع لك شيئا. يبقى أمر هو الذي ناقشه بعض أهل العلم. ما هذا الأمر؟ هو المتعلق بالتبعات أو ما يسمى بالمظالم، المظالم التي للناس عليك، ليست المظالم المتعلقة بما بين الديوان الذي بينك وبين الله عز وجل، لا، ما بينك وبين الناس من مال، من سب، من شتم، من اقتطعت، من أفعلت، هذه الأمور لها ديوان خاص. فهذه الأمور هي التي موضع نقاش. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول له، ذكره الحافظ ابن حجر عند تفسيره لهذا الحديث الذي سمعتم، حديث أبي هريرة، قال يعني حتى التبعات وحتى المظالم، قال يشهد له حديث العباس ابن مرداس، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة ودعا ودعا، لكن الله عز وجل أجابه إلا المظالم. قال إنك تستطيع، معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، أن تعطي المظلوم ويعني تتجاوز عن الظالم. قال فلم يكن في تلك العشية إلا ذا. فلما أصبح يوم العيد وعند المشعر الحرام دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، وإذا به يتبسم في غير وقته، فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال من عدو الله إبليس، لما رأى أن الله عز وجل معنى كلامه أنه قبل أن يعطي المظلوم خيرا من مظلمته ويعفو عن الظالم. إذن حتى المظالم، لكن باب المظالم نحتاج فيه حقيقة إلى وقفة. من كان له عندك مال فلا بد أن تؤدي هذا المال، لا يمكن أن تأكل أموال الناس وأن تسرق أموال الناس وأن ترتشي وأن تأخذ الحرام ثم تقول والله حج وربي بيغفر لي كل شيء، لا، هذا لابد أن تؤديه، هذه تؤديها بيقين. كون الله عز وجل يغفر، يغفر لمن؟ إذا حاولت، استدنت، سألت الناس، بعت كل ما عندك لتؤدي ما أخذته من حقوق الغير، بعد ذلك يمكن الله عز وجل أن يغفر لك هذه المظلمة. أما ما دمت قادرا على أدائها فلا، لابد أن تؤدي حقوق الناس، ما يتعلق قلنا لكم بالأموال، بالأرض، بعقار، بغير ذلك من حقوق الخلق لا بد أن تؤديها، ولا تقول سأحج ويغفر الله عز وجل لهذا الأمر. ما يتعلق بحقوق الناس المتعلقة بيش بالغيبة والنميمة أو الكلام في أعراضهم أو نحو ذلك، هذا باب حقيقة، هذا الباب باب حساس، لو جربنا في أنفسنا وفلان ممن يعني تحبه ويعز عليك وفي مجلس من المجالس تكلمت فيه اغتبته، كما نحن ما نسلم من هذا، هذا أكثر حديث مجالسنا، خاصة النساء، خاصة النساء أكثر حديثنا في فلان وفلان، فعل فلان وفعلت فلان. إذن هذا الأمر الغيبة ما نسلم منها كثيرا. إذن هذه الغيبة ما الحل فيها؟ لو ذهبت إليه وتقول حللني يا فلان، ترى اغتبتك في المجلس الفلاني عند فلان ولا فلان ولا في كذا، أو مطلقا اغتبتك وسامحني، ماذا يقول؟ إذا بعض الناس قد يقول أنت ما فيك خير ويسبك ويشتمك، وبعضهم يقول روح الله يسامحك، لكنه يبقى في نفسه حزازة، بعد ما كانت بينك مودة وصداقة وود ومحبة، بعد كلامك واعترافك له ينقلب الحال. إذا ما الحل في هذا؟ الحل أن تستغفر له وأن تدعو له بظهر الغيب وأن تذكره في مجالسك بخير، كما كنت تذكره بالغيبة والنميبة والسب والشتم، أذكره في مجالسك، وكثر من هذا الأمر أنك تثني عليه وتدعو له، ويعني كل ما فيه من خير تظهره للناس. إذن هذا أقل الدرجات، لعل الله عز وجل بذكرك له في مجالس مثل المجالس التي كنت تغتابه فيها، لعل الله عز وجل أن يغفر لك. إذن هذا النوعان من حقوق الخلق أو المظالم، ما يتعلق بالحقوق المالية لا بد من ردها إلى أهلها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإذا عجزت فلعل الله عز وجل أن يغفر لك، لعل، ولا ندري، لا نجذب بهذا الأمر. أما الحقوق الأخرى فكما ذكرت لكم. هناك أيضا يذكر صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق، قلنا لكم بالنفقة، ما يتعلق منذ أن تخرج من بيتك، ما من يعني حاج يخرج إلى الحج وترفع دابته أو إبله، ترفع يدها وتضع يدها رجلها، إلا إيش؟ بكل خطوة تكتب لك حسنة وترفع عنك سيئة ويرفع لك درجة في الجنة بكل خطوة. إذن هذا ما يتعلق بها. تأتي إلى بيت الله عز وجل، لك أيضا عندما تطوف بالبيت باستلامك الركن اليماني أو باستلامك الحجر، أنه كما ذكر حديث ابن عمر يقولون أنه كان يحرص عبد الله بن عمر على استلام الركنين، فقيل له نراك يعني تحرص حرصا ما يحرسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. فماذا قال؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديثه أنه قال أنه يحط الخطايا، أن استلام الحجر أو استلام الركن أنه يحط الخطايا، يحطها حتى، فيكون إذن استلامك للركن. أيضا ما يتعلق بمقام إبراهيم عندما تصلي عنده ركعتين كأنك تعتق رقبة من ولد إسماعيل، عندما تطوف تسعى بالصفا والمروة في ذكر الله عز وجل فإن لك 70 رقبة بكل شوط، 10 رقاب كأنك في كل شوط تطوفه. وذكرنا لكم أنك أخيرا عندما إيش كلنا سيأتي ذكر يوم عرفة، وهو أعظم يوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى للخلق ويقول يسأل يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا يريد عبادي هؤلاء، ماذا يريدون، أتوا شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ يريدون المغفرة. فقال إني أشهد خلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم مثل رمل عالج أو كمثل عدد أيام الدهر. هذا أيضا ما يتعلق برمي الجمرات، فكل حجر ترمي به جمرة، كل حجر مقابل كل حجر تكفر عنك كبيرة من الكبائر. كل ما أذكر لكم أحاديث صحيحة في صحيح الترغيب والترهيب موجودة، هذا الحديث كلها حديث صحيح وليس فيها ضعيف. لم أذكر لكم حديثا ضعيفا غير حديث العباس بن مدداس الذي أشار إليه الحافظ في الفقه. ثم أيضا ما يتعلق بكل شعرة تحلق عندما تحلق رأسك كم لك من الأجر عليها. وأخيرا كما ذكرت لكم عندما تطوف بالبيت طواف الإفاضة يأتي ملك فيضع يديه بين كتفيك ويقول لك تلك الكلمة التي نتمناها ونتصورها وتخيلوها وتذكروها وأنتم تطوفون إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى طواف الإفاضة، وهو يقول لكم قد غفر لكم ما قد سلف، فابدأوا فيما يستقبل من العمر، لأنه سبحانه وتعالى قد تجلى لكم يوم عرفة وقال اذهبوا فقد غفرت لكم. إذن هذا الأمل في مغفرة الله عز وجل، إذن هذا الأمل يجعلنا أن نلتزم فيما ذكرته لكم، نغض أعيننا عن الحرام وألسنتنا نحفظ ألسنتنا من الكلام في غيبة الناس والشتم، نحفظ أيضا أيدينا، لابد من الزحام في الطواف في السعي في المشي، حتى وأنت تذهب إلى الباص سنجد ألوانا من الزحام وألوانا من التعب والنصب، لكن نصبر على هذا ونعرف أن السلعة غالية وأن الأجر عظيم وهو مغفرة الله عز وجل. نلزم أنفسنا، نلزم أنفسنا ونلزم ألسنتنا بأن تذكر الله عز وجل، نحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذه الأمور التي ذكرتها لكم أذكركم بها إن شاء الله تعالى بعد أيام، وقد اختصرت لأن عندي درس آخر في مكان آخر إن شاء الله. وأي شيء حول هذا الأمر يذكر بعضنا بعضا، من سمع زميله قريبه يغتاب أو يسب أو يشتم يذكره، كما تقول وأنت صائم يا فلان إني صائم، فتذكر وأنت حاج، حاول كل منا يذكر أخاه يذكر زميله بهذا الأمر. ونلتزم أيضا بالذكر بالتسبيح بالتهليل، نشغل أوقاتنا بهذا، وكلها أيام ستمضي هذه الأيام، وأيضا نحتاج إلى أن نؤمل في الله عز وجل. الآن نؤمل فيكم أن نلتزم جميعا بهذا الأمر، وبعد 4 أيام نؤمل في الله عز وجل أن يكون قد غفر لنا جميع خطايانا وأننا قد خرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. وأذكركم بأمرين ما يتعلق بالتلبية، ما يتعلق بالتلبية، التلبية التي سمعتم هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعض أصحاب رسول الله عن جابر وغيره ذكروا أن من أصحابه من كان يزيد فيقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفضائل، ومنهم أيضا من يزيد عليها غير ذلك، لكن قالوا لو التزمت بالسنة في لبيك اللهم لبيك لكان أفضل. الرفع بالصوت في الصوت، ما من ملب يلبي إلا لبى ما حوله من شجر من هاهنا وهاهنا، من شجر أو مدر أو حجر يلبي منتهى هذا. وأيضا في حديث آخر أنه يشهد له يوم القيامة رفع الصوت بالتلبية مما أمر به الله عز وجل، أمر به جبريل. أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكانوا يجأرون بالدعاء، يقولون ما يصلون إلى بعد أن يمشوا عن المدينة قليلا حتى تبح أصواتهم من التلبية. كما رأيت في الباص اليوم أكثر إخواننا في تلبيتهم كأنهم يستحون، يعني كأن أحدهم يستحي أن يرفع صوته بالتلبية. نعود أنفسنا غدا إن شاء الله في الذهاب إلى عرفة نكثر من التلبية وإجابة هذا النداء ومن ذكر الله عز وجل. الذكر ذكر الله من التهليل ومن التلبية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا أمر فيما يتعلق بالتلبية نكثر منها، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ولا تنسوا عند دعائكم في يوم عرفة، كثيرون كم أوصاكم من أقاربكم جيرانكم أحبابكم اللي بالرسالة واللي في المسجد واللي قريب، كلهم أوصوكم لا تنسوا أحدا من الدعاء، اسألوا له من خيري الدنيا والآخرة. ولا تنسوا إخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واحمدوا الله عز وجل على أن من عليكم بأن تأتوا إلى هنا. كثير منكم ما حج العام الماضي ولا قبل سنوات، كان يرى الناس في عرفة وفي المنازل في المشاعر ويتمنى أن يكون معهم، ها هو الله عز وجل قد من عليك وها أنت أتيت إلى عرفة وإلى منى وإلى المشاعر هذه، فماذا أنت تفعل؟ ماذا تفعل؟ إذن أر الله عز وجل من نفسك خيرا، وأكثر من ذكر الله، وأمل في الله عز وجل كثيرا، فإنه سبحانه وتعالى يعطي كل هؤلاء الذين يحضرون بالملايين، يعطيهم سبحانه وتعالى، لأن الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة، وكل السيئات يعني لا يضره سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ومعاصينا، فهو سبحانه وتعالى جواد كريم. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا، وأن يتوب علينا، وأن يتقبل منا، وأن يردنا إلى أهلنا سالمين غالمين ومغفورا لهم، وقد رجعنا من ذنوبنا حقيقة كيوم ولدتنا أمهاتنا. فصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.